طهران وأن أقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره الدامية في غزة ويجبر المرضى والجرحى على إخلاء مستشفى الشفاء. المقاومة الفلسطينية تدمر العشرات من آليات الاحتلال ودباباته، وحزب الله يسقط طائرة للاحتلال. تظاهرات في إيران والعديد من عواصم العالم تضامنا مع أهالي غزة وأطفالها وتنديدا بالجرائم الصهيونية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه المنازل المأهولة في غزة بشكل عشوائي بالتزامن مع توغل قواته البرية من محاور عدة. مصادر طبية فلسطينية أكدت وصول جثامين أكثر من 60 شهيدا إلى المستشفى الأندونيسي في غزة منذ فجر اليوم، وتتركز غارات الاحتلال وأحزمته النارية في المنطقة الشمالية من القطاع ومحيط المستشفى الأندونيسي، فيما أشارت المصادر الإعلامية إلى استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا بعد قصف الاحتلال نازحين في مدرسة بمنطقة تل الزعتر شمال القطاع. وفيما ارتكبت وحدات الكيان الغاصب أكثر من 1200 مجزرة بعموم مناطق القطاع، تخطت حصيلة شهداء القصف الهمجي الصهيوني حدود 12,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي على مغادرته قسرا تحت طائلة التهديد. المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أوضح أن الأمم المتحدة قالت إنها ستعمل على تنسيق إخراج الجرحى والمرضى غير القادرين على التحرك، مؤكدا أن أكثر من 100 مريض ومصاب بما فيهم أطفال خدج بقوا في المشفى برفقة مجموعة أطباء للإشراف على عملية خروجهم. ولفت إلى توجه جميع من كان بالمشفى سيرا على الأقدام نحو جنوب القطاع. أعلنت سرايا القدس استهداف 7 آليات عسكرية للعدو الصهيوني في منطقتي تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة في عمليات منفصلة. وأكدت سرايا تدميرها أيضا دبابتين وجرافة لجيش الاحتلال بقذائف التاندوم وآر بي جي في بيت حنون وغرب بيت لاهية، لافتة إلى تحقيق إصابات مباشرة بين وحدات الكيان في الأفراد. وكانت كتائب القسام استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمالي القطاع، فيما نشرت مشاهد مصورة توثق ضربات بقذائف الياسين 105 وجهتها إلى جنود صهاينة كانوا متحصنين داخل أحد المنازل. أكد ناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تدمير المقاومة أكثر من 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الأيام الأربعة الأخيرة بواسطة قذائف الياسين 105 والعبوات والقذائف المضادة للدروع. وأشار أبو عبيدة إلى نجاح القساميين في القضاء على 9 صهاينة خلال عمليتين منفصلتين، لافتا إلى استهدافهم بالعبوات والأسلحة المتوسطة وأسلحة القنص تجمعات لوحدات الاحتلال الراجلة أو المتحصنة في بعض المباني. وشدد على أن المقاومة تلاحق الاحتلال وآلياته ما يجبره على التراجع في بعض المحاور، مضيفا أن المجاهدين يواصلون عمليات الدفاع والتصدي للقوات المتوغلة في بيت لاهية وبيت حنون شمالي القطاع. أصدر كيان الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا جديدا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وطلبهم بالتوجه نحو غرب القطاع القريب من معبر رفح الحدودي بزعم بعده عن مرمى النيران وقربه من المساعدات الإنسانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يسير على قدم وساق، تارة يدعوهم كيان الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء الشمال والتوجه نحو الجنوب، ومن ثم يوجه لهم تحذيرا بمغادرة الجنوب والانتقال إلى الغرب القريب من معبر رفح الحدودي مع مصر، وربما في الخطوة المقبلة تهجيرهم نحو صحراء سيناء. فبعد فرار نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم 2,300,000 نسمة من الشمال الذي يشهد توغلا إسرائيليا، أصدر كيان الاحتلال تحذيرا جديدا لنحو 400,000 فلسطيني في مدينة خان يونس بجنوب القطاع بالتوجه إلى الغرب، فيما ألقى منشورات على المناطق الشرقية من المدينة تطلب فيها منهم الإخلاء إلى الملاجئ التي لا يملكونها. تحذير برره مارك ريجيف أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدة أسباب، منها أن غرب قطاع غزة بعيد عن مرمى النيران وأن الفلسطينيين سيكونون هناك على مقربة من المساعدات الإنسانية، وكأنه يكترث لأمرهم بعدما قتل آلاف الأطفال والنساء منهم وقصف المستشفيات وجوع السكان وقطع عنهم كل مقومات الحياة. ومن المثير للسخرية أيضا أن ريجيف وعد سكان الجنوب بأنهم لن يضطروا إلى التحرك مرة أخرى إذا اتجهوا غربا، وقد تجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا جنوبا هربا من التوغل الإسرائيلي في مدينة غزة على الانتقال مرة أخرى جنبا إلى جنب مع سكان مدينة خان يونس، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وسط خشية العديد ممن فروا أن يصبح نزوحهم دائما. وفي وقت يطرح أعضاء في الكنيسة ومسؤولون إسرائيليون آخرون مقترحات لتهجير سكان غزة نحو سيناء طوعا في ظل مخاوف مصرية من تحقق هذا الأمر، أفاد تقرير نشره موقع بي بي سي البريطاني آخر الشهر الماضي أن تل أبيب وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء، وذلك استنادا إلى وثائق بريطانية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان إسقاط طائرة صهيونية مسيرة متعددة المهام بواسطة صاروخ من طراز أرض جو. وأكد حزب الله أن حطام الطائرة المستهدفة شوهد يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة. كما أكدت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا صباح اليوم موقعي حدب البستان والراهب بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما إصابات مباشرة، فيما استهدفت أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في حرج مستوطنة شتولة. وذكر بيان آخر للمقاومة الإسلامية أنه تم استهداف مقر القيادة العسكرية المستحدث في وادي سعسع بالنيران الصاروخية حيث وقعت فيه إصابات مؤكدة. شهدت العديد من المحافظات الإيرانية مسيرات شعبية حاشدة تضامنا مع أهالي غزة وما يتعرضون له من إبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وانطلقت المسيرات في محافظات خراسان الشمالية وكردستان ومازندران وقزوين وبوشهر وغيرها، حيث ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة للصهاينة، كما نددوا بمجازر الكيان الغاصب بحق أهالي القطاع. وأخيرا، تتواصل التظاهرات في العالم تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بمجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. ففي تايوان والبحرين والعاصمة الأمريكية واشنطن خرجت تظاهرات حاشدة تطالب بوقف فوري للحرب ورفع الحصار عن أهالي القطاع، فيما شهدت المدن والعواصم في اليونان ولوكسمبورغ وتونس والأردن وقطر وسلطنة عمان وتركيا واليابان احتجاجات وتظاهرات شارك فيها الآلاف تضامنا مع غزة ودعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره الدامية في غزة ويجبر المرضى والجرحى على إخلاء مستشفى الشفاء. المقاومة الفلسطينية تدمر العشرات من آليات الاحتلال ودباباته، وحزب الله يسقط طائرة للاحتلال. تظاهرات في إيران والعديد من العواصم العالمية تضامنا مع أهالي غزة وأطفالها وتنديدا بالجرائم الصهيونية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. يا حبيب
حبيبا
يا حبيبا
يا قريب يا قريب يا قريب من يا قريب له
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
كلامكم نور وصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان و سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم في هذا البرنامج معكم على الهواء. في بداية لقائنا لهذا اليوم نبعث لكم بأحلى التهاني والتبركات مستمعينا الأكارم، حيث نعيش في هذه الليلة في ذكرى مولد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. والمناسبة التي نعيشها يوم غد هو يوم الممرضة. نحن اخترنا لكم عنوان حديثنا في هذا البرنامج: التمريض مهنة تبدأ من البيت. نعم مستمعينا الكرام، حياة السيدة زينب عليها السلام والأحداث والتطورات التي شهدتها كانت بمثابة إعداد وتهيئة للدور الأكبر الذي كانت تنتظره في هذه الحياة، حيث كانت هذه السيدة ولها دور أساسي ورئيسي في نهضة أخيها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي التي قادت مسيرة الثورة بعد استشهاد أخيها الحسين وأكملت الدور العظيم بكل جدارة. وكما قلنا لحضراتكم، سمي هذا اليوم يوم ولادة الحوراء زينب سلام الله عليها بيوم الممرض في تقويم الجمهورية الإسلامية في إيران، وإيران تحيي هذا اليوم من كل عام بيوم الممرض لتكريم الممرضين والممرضات في البلاد. نحن أيضا سوف نتوقف لنرى دور الممرضات ووجودهن في مجتمعاتنا، وماذا عن صعوبة هذه المهنة، وطبعا تداعياتها على البيت وكذلك الأسرة. كيف تستطيع الأم الممرضة أن تجمع بين مهنتها وبين أعمال البيت والأسرة، وما هي الضرورة في ذلك؟ طبعا لا نستطيع أن نذكر الممرضين والممرضات وتكريمهن في هذا اليوم دون ذكر ممرضات والطاقم الطبي في غزة والمشاكل التي يعانونها حقيقة بالحالات المستعصية والصعبة والظروف المعيشية وأوضاع الحرب التي نشاهدها في هذه الأزمة. وطبعا لابد لنا أن نهتم بهم وبحياتهم ونحن نشاهد هذا الحال في غزة. نتضامن مع الممرضين والممرضات والأمهات في غزة. إن شاء الله سننعم بمحطات منوعة في لقائنا أحبتنا الكرام، وإنتاجية ومباشرة وآراكم أيضا نستقبلها، لكن اسمحوا لنا أن نتوقف عند هذه الدقائق لكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج، ونعود لك لحضراتكم إن شاء الله.
ليس كل الأمهات ممرضات، ولكن العديد من الممرضات أمهات، وما يجعلهن ربات بيوت عظيمات هي طبيعتهن الحنونة والمجتهدة. الممرضة متفانية، وكثيرا ما تنقذ حياة الآخرين، بل تخاطر بحياتها من أجل ذلك. لا تعير اهتماما للوقت حين يتعلق الأمر برعاية مريضها أو أحد أطفالها. الأم الممرضة يمكن أن ندعوها بالأم الخارقة، لأن الناس الذين يدخلون في مجال اهتمامها يعتبرون محظوظين لتلقيهم كل الرعاية والاهتمام الإضافي، خاصة إذا تعرضت لإصابة أو مرض، فأنت تعلم أنك في أيد أمينة وستحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين حتى يتم شفاؤك. الممرضة إطار طبي محترف ومتمرن، يمكنها التصرف في كل الظروف، فهي مستمعة جيدة وذات تجربة عالية، تستطيع أن تخفف معاناتك النفسية دون أن تحكم عليك، مريحة بشكل غير طبيعي، تعمل ساعات طويلة بدون توقف، مناوبات وعمل مستمر حتى تتمكن من زرع البسمة على وجوه الآخرين. ولكن مما لا شك فيه أن هذه الأمة الممرضة تعاني من ضغوطات الحياة، ويجب عليها أن توفر لراحتها النفسية والاجتماعية في ظل تداعيات حياتها وعملها، وتأقلم نفسها مع كل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها، وتحولها إلى طاقات إيجابية تخدم أسرتها الصغيرة وأسرتها الأكبر في عملها التمريضي. وهناك ممرضات وأمهات في غزة الأبية يعشن تحت القصف والوحشية الصهيونية التامة، ويقدمن خدمتهن لأولادهن وبني جلدتهن، صابرات وصامدات وشامخات. فتحية إجلال واحترام للممرضات والممرضين في أسبوعهم، وبارك الله بهم جميعا وأعطاهم القدرة لمواصلة عملهم النضالي.
نعم مستمعينا الكرام، مهنة التمريض هي واحدة من المهن الإنسانية من الدرجة الأولى، ويطلق على الأشخاص الذين يمتهنون تلك المهنة ملائكة الرحمة، لما طبعا للمريض من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان ومساعدته على الاستشفاء واسترجاع قوته وصحته مرة أخرى. وقد عرف التمريض منذ قديم الزمان، حيث كان يحتاج يعني إليه لتضميد جرح الحروب والغزوات، ولكن قد تطورت هذه المهنة التمريض كثيرا في يومنا هذا، حتى أصبحت تدخل في كافة تخصصات الرعاية الصحية. وهذا ما طبعا دعا للدراسة الأكاديمية للتمريض وتشعب تخصصاته مع اختلاف مجالات الرعاية الصحية. وطبعا تحول التمريض من مهنة مكملة وغير جوهرية إلى مهنة أساسية وجوهرية. نتوقف في هذه اللحظات لنستمع إلى حديث الدكتورة فاطمة نصر الله، تتحدث لنا عن دور الممرضات ووجودهن في مجتمعاتنا، وماذا عن صعوبة هذه المهنة وتداعياتها على البيت والأسرة. نستمع.
أرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة فاطمة نصر الله، المتخصصة في الأمور التربوية من لبنان. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: كيف تنظرون إلى دور الممرضات ووجودهن في مجتمعاتنا، وماذا عن صعوبة هذه المهنة وتداعياتها على البيت والأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فيما يتعلق بدور الممرضات وجود في المجتمع، بطبيعة الحال تلعب الممرضة الدور الأهم على المستوى الصحي، يمكن توازيا مع دور الطبيب، نظرا لما لحساسية الدور الذي تقوم به ولأهميته باتجاه المريض. طبعا نحن نعلم بأنه الخدمات الطبية التخصصية يعني يقوم بها الطبيب بحسب اختصاصه، لكن ولكن الخدمات الطبية المساعدة التي تقوم بها الممرضة من شأنها أن تجنب المرضى في كثير من الأحيان يعني أخطار داهمة قد تطرأ على المريض، لا سيما بالمستشفيات أو يعني بالدور الدقيق الذي تقوم به من العناية بالمريض من ناحية الاهتمام بجراحه والاهتمام يمكن بأنواع العلاجات التي تقدم له، وأيضا يعني الكثير من العناية النفسية والجسدية التي تقدمها من خلال اختصاصها. لذلك دور الممرضة دور جدا جدا مهم وضروري وأساسي في العملية الصحية الطبية. لكن هل دورها هذا الدور الدقيق وهذا الدور الصعب أيضا بنفس الوقت، هل يعني يتضمن أو ينتج عنه تداعيات على البيت والأسرة؟ نعم ممكن أن يحصل هذا الأمر كبقية المهن التي تقوم بها المرأة والتي تتطلب منها دوام خارج البيت، لكن يمكن يتميز أو يعني يتفرد دور يعني الممرضة كمهنة، تتميز بأنه هناك نوع من يعني الدوامات الليلية فضلا عن الدوامات النهارية. ونعم بمكان ما قد يؤثر هذا الموضوع على الأسرة إذا لم تكن الممرضة لديها الجهوزية للتنسيق بين مهام البيت ومهام البيت مقصود فيها الأسرة الزوج والأولاد والمهام التخصصية التي يجب أن تقوم بها كواجب مهني وكواجب إنساني أخلاقي ديني أحيانا مجتمعي، لأن دورها حقيقة بهذا الاختصاص دورها مهم جدا ولا يمكن الاستغناء عنه. لذلك نعم قد يكون هناك تداعيات، لكن بمقدار ما بتكون العاملة الممرضة العاملة يعني واعية لدورها، لديها القدرة على التنسيق، لديها القدرة على إعطاء البيت يعني بأفراده الزوج والأولاد حقوقهم فيما يتعلق بالعناية والاهتمام والرعاية والإلفات إلى شؤونهم الخاصة والعامة بمقدار ما بتنجح حقيقة. وكثير من السيدات الممرضات العاملات الفاعلات استطعنا أن يحققن نتائج باهرة بأعمالهم المهنية فضلا عن تنسيقهم لشؤون بيوتهم، وفعلا نجاح حياة بطريقة مميزة. وهذا طبعا بنم عن قدرة الممرضة العاملة الممرضة الأم والزوجة كمان على قدرتها لمشاركة أفراد أسرتها بالمهام الأخرى اللي بيقدروا هن ينوبوا عنها بقلب البيت، وبيتعاونوا مع بعضهم للحصول على نتيجة الأفضل طبعا المتوخات من خلال هذا التنسيق وهذا التبادل بالأدوار والمساعدة فيما بينهم. بالختام بقول أنه دور الممرضة هو دور هام جدا ضروري جدا، لا يمكن للمجتمع أن يستغني عن دورها على الإطلاق، وهي تلعب لعله الدور الثاني أو الدور الأفقيا يعني بجانب دور الطبيب المتخصص لما لعنايتها أهمية في نجاة حياة المرضى ومساعدتهم على الشفاء التام بعد إرادة الله سبحانه وتعالى.
نعم الدكتورة فاطمة نصر الله المتخصصة في الأمور التربوية من لبنان، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام ولي الدكتورة فاطمة نصر الله التي حدثتنا في هذه اللحظات. أنا أذكركم بأرقام هواتفنا، يمكنكم التواصل معنا في هذا البرنامج وإبداء المشاركة والمساهمة عن الممرضين والممرضات تكريمهم في يوم مولد السيدة زينب سلام الله عليها، أهمية وجود هذه الشريحة في مجتمعاتنا. طبعا ماذا عن ممرضات فلسطين في هذه الأيام؟ ما هو هذا الدافع الذي يدفعهم لأداء خدمتهم؟ ونرى ضحايا كثر من هذه الشريحة طبعا ضمن الشهداء والجرحى خلال العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة. أرقام الهواتف بين أيديكم 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب، إرسال المشاركات الصوتية والنصية على رقمنا التالي 00989-93-88-78-4050.
السلام عليكم، تحياتي إلى عادات طهران العربية. عمل الممرضة يكون اتجاه إنساني قبل ما يكون اتجاه طبي، وهو مساعدة المريض ويعطيه التفاؤل والأمل، لأن المريض تكون نفسيته تعبانة، فلازم يكون تعامله النفسي قبل معاملته العلاجية، ويوفر له الأمان حتى يطمئن ويرتاح. وأول شيء عندما يأتي المريض يكون استقباله استقبال جيدا، ولازم يعطى له دافع حتى يتخلص من مرضه، ولا يجعله يتضايق من المكان حتى يتمكن من معالجته بسهولة، ويهيئ له المكان النظيف ويعطى له العلاج في وقته المحدد إذا كان لديه حبوب أو أي شيء أو أبر. وكل هذه الأمور لازم تسجل في فائله الخاص، ولازم يتعامل معه حسب عمره، ولازم تصبر لدى المريض ويصرخ عليك وتتحمله، ويكون لدى الممرضة طاقة وصبر كثير. وعمل الممرضة عمل متعب وشاق ومملوء بالتضحيات وسهر الليالي وتحمل المرضى ومساعدتهم، وكل هذه المتاعب ولديها عملها في بيتها، وتجهيز أولادها ومراعاتهم وحقوق الزوج أو حقوق الوالدين، ويجب عليها تنظيم عملها ووقتها ما بين العمل والبيت. شكرا لكم، زينب من إيران.
شكرا لأختنا زينب من إيران على هذه المشاركة والمساهمة. حقيقة هذا اختيار العنوان يوم الممرضة المسلمة طبعا كان اختيارها من قبل الإمام الخميني الراحل قدس سره في هذه المناسبة. طبعا عندما نطل على حياة السيدة زينب عليه السلام نستطيع اكتشاف الحكمة في اختيار هذا الأمر. السيدة زينب هي التي عاشت في خضم المصائب والمحن، وواجهت في بداية حياتها ما تحمله رسول الله أعظم صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين والكافرين من حروب وغزوات، وقد فجعت بعد شهادة جدها باستشهاد أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني قد تخلقت بأخلاق النبوة السيدة زينب والأمانة، وتخرجت بهذا الثقل الذي حظي به البيت الرسالي، كما هي كانت تقوم بعملية التمريض عندما وقفت إلى جانب أبيها أمير المؤمنين تمسح ذلك الدم عن هامته المباركة، تضمد جرحه، وقد علمت بأن الضربة قاضية ولكنها لم تنهار، لم تستسلم. نجدها تكمل مسيرة التحمل والصبر كما قدمته لأخيه الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بتضميد جرحه، وهو عليه السلام يعني كان جراء السم يلتقط أنفاسه الأخيرة، السم الذي كان له في الطعام. والدور الأكبر والكبير الذي رأيناه من السيدة زينب سلام الله عليها في ساحة الفداء والشهادة إلى جانب الإمام الحسين وأولاده ومن كان معه، قامت بالمهمات العظمى إلى جانبه، كانت تكفكف دموع الأطفال، تسقي القلوب الحرة، تلملم الشمل، وتسكت الروع من طفل إلى طفلة ومن أم إلى زوجة. وهذه المواقف حقيقة التي رأيناها هي التي يعني أصبح عنوان السيدة زينب جبل الصبر والصمود، السيدة زينب سلام الله عليها. فحقيقة عمل الممرضين وما تقوم به الأم والممرضة التي تداوي آلام الجميع، يعني تغدق بحنانها على الكبار والصغار، منهم يعني ما هو موجود حقيقة في هذه الحالة قد تشبه كثيرا حياة السيدة زينب. طبعا لا قياس بين الأمور لأنها خطأ تكون، ولكن هذا العمل الإنساني والأخلاقي والرسالي الذي قدمته السيدة زينب سلام الله عليها نراه بعض الشيء في حياة الممرضين والممرضات موجود. فتم اختيار هذه المسألة، وهي مسألة جدا مهمة، ونحن عندما نواجه مريض واحد حقيقة نرى الصعوبة في مداواته مداراته، ولكن واحد يتخيل أنه كيف الممرض أو الممرضة يعني عند عملها وفي عملها وفي مجال عملها ترى في يعني اليوم الواحد العديد من المرضى الذين هم بحالاتهم المختلفة، فيحتاج إلى صبر عظيم وكبير لهذه المسألة. فخير ما سمي به هذا اليوم هو يوم الممرضة المسلمة، وخير وقفتنا هي التكريم والتبجيل لهذه الشريحة المضحية والتي تعمل وتفدي نفسها أيضا في مجال عملها. كما أشرنا في غزة اليوم العديد من الأطباء والعديد من الممرضين والممرضات راحوا شهداء ضحية إثر وجودهم في مجال عملهم وفي المستشفيات التي استهدفها الكيان المحتل. اسمحوا لي أتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعي الكرام، نستمع إليها، نعود لكم إن شاء الله في طيات الحديث في هذا البرنامج.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أثارت مقابلة صحفية أجرتها الممرضة الأمريكية إيميلي كالاهان ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن الواقع المأساوي في قطاع غزة الذي يرزح تحت القصف والحصار الصهيوني والظروف الصعبة التي تعيشها الأطقم الطبية. وكانت كالاهان ضمن طاقم منظمة أطباء بلا حدود في غزة قبل أن يتم إجلاؤها قبل أيام. وعن الأوضاع التي يعيشها أهالي القطاع قالت كالاهان في مقابلة أجرتها على قناة CNN الأمريكية إن أحد المراكز التي عملت بها في خان يونس يستضيف أكثر من 22 ألف نازح، وكان هناك أطفال يعانون من حروق شديدة في وجوههم وأسفل أعناقهم وفي جميع أطرافهم، ولأن المستشفيات مكتظة للغاية يتم إخراجهم على الفور وترحيلهم إلى هذه المخيمات دون إمكانية الحصول على المياه، ويحصلون على إمداداتهم من الماء كل 12 ساعة لمدة ساعتين فقط، ولم يكن هناك سوى 4 مراحيض. وتحدثت عن أطفال يعانون من حروق وجروح مفتوحة حديثة وبتر جزئي يتجولون في هذه الظروف، ويقوم الآباء بإحضار أطفالهم إلينا وليس لدينا إمدادات. كما استعرضت كالاهان الدعم الذي تلقته من زملائها الفلسطينيين خلال وجودها في غزة، حيث حاولوا توفير الطعام والمياه لها رغم ندرتها في الوقت الحالي. الممرضة الأمريكية قالت إن الطواقم الطبية الفلسطينية معرضة لخطر الموت جوعا أو لنفاد المياه، وعندما أقول إننا كنا سنموت جوعا بدونهم فأنا لا أبالغ، مشيرة إلى أنها تراسلهم كل صباح ومساء لتسألهم هل ما زلتم على قيد الحياة؟ أما فيما يتعلق بالإنذارات الصهيونية لأهالي شمال القطاع للتوجه جنوبا، أوضحت كالاهان أنها سألت الموظفين بأحد المستشفيات عما إذا كان سيخلونها وينتقلون جنوبا. الإجابة الوحيدة التي حصلت عليها هي: هذا مجتمعنا، هذه عائلاتنا، هؤلاء هم أصدقاؤنا، إذا كانوا سيقتلوننا فسنموت لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس. وحرصت الممرضة على توجيه التحية للطواقم الطبية بغزة والتي تستمر في تأدية مهامها رغم انعدام الإمكانيات واحتمالية التعرض للقتل. وهناك فكرة شائعة أن من يبقى في شمال غزة هم من يمثلون خطرا فقط، لكن الحقيقة أنهم الطواقم الطبية، أبطال يعرفون أنهم سيموتون لكنهم اختاروا البقاء في أماكنهم. وفي رد على سؤال عما إذا كانت ترغب بالعودة إلى غزة حال أتيحت لها الظروف، قالت كالاهان: سأعود إلى هناك على الفور إلى غزة. الفلسطينيون الذين عملت معهم كانوا من أفضل من قابلت في حياتي، هم أبطال حقيقيون، لو استطعت امتلاك قدر بسيط من شجاعتهم سأموت سعيدة. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، تحية للزميلة ندى قدمت لنا هذه الفقرة، وتحية طيبة لكم لإرسال المشاركات عبر تطبيق الواتساب. أشكر جزيل الشكر للأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق، أبو باسم أبو مصطفى من البصرة، وزين العبدين الهتار من اليمن، وكذلك الأخ عبد الله بوي من السنغال، ومعلي من البحرين، وأبو مختار الأزدي من اليمن، وأبو حيدر الهمداني من الكويت على تواصلهم معنا. شكري وتقديري لكم أحبتنا، وللحاج هدى الرحمة من البحرين. نستمع هذه الرسالة الصوتية.
زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام، عقيلة بني هاشم، حازت من الصفات الحميدة ما لم يجزها بعد أمها أحد. هي الصديقة الصغرى، هي في الحجاب والعفاف فريدة، لم ير شخصها أحد من الرجال، وهي في الصبر والثبات وقوة الإيمان والتقوى وحيدة، وفي الفصاحة والبلاغة كأنها تفرغ عن لسان أبيها علي عليه السلام، وهي أول سيدة في دنيا الإسلام صنعت التاريخ وأقامت صروح الحق والعدل ونسفت قلاع الظلم والجور وسجلت في مواقفها المشرفة شرفا للإسلام وعزا للمسلمين على امتداد التاريخ. إنها نادرة من نوادر الكون وآية إبداع في خلق الله تعالى وملتقى آيات العظمة ومفخرة التاريخ، عقيلة بني هاشم، عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة، عاقلة لبيبة، سلام الله عليها يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا، هدى الرحمة البحرين.
نشكر جزيل الشكر الحاج هدى الرحمة من البحرين ليرسل هذه الرسالة في ليلة مولد السيدة زينب سلام الله عليها وما سمي بيوم الممرضة هذه المناسبة. تفاصيل أكثر حول مهنة التمريض وهذه الوقفة التي حقيقة توقفناها لتكريم الممرضات وأهمية وجودهم في المجتمعات، والتمريض هي مهنة تبدأ من البيت. حقيقة اسمحوا لي التوقف مع ضيفتنا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية والنفسية من سوريا، التحقت بركبنا دكتورة سلوى، ورحب بك في لقائنا. السلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، مساء الخير لك ولجميع المتابعين والمستمعين معنا.
مساء العافية والنور لك، شكرا لحضوركم معنا. بداية مع مهنة التمريض دكتورة سلوى، ما أهمية هذه المهنة من الناحية الاجتماعية والنفسية؟ كيف تؤثر على استعادة المريض حقيقة صحته وعافيته؟
طبعا انطلاقا من قدسية هذه المهنة وضرورتها في المجتمعات، حيث أنها طبعا تقدم المساعدة للناس المحتاجين صحيا وطبيا، وهي التي تمد يد العون وتمسح على جباه الناس الضعفاء والمحتاجين للدواء وللوقفة الروحية مع هؤلاء الأشخاص عندما يكون الإنسان ضعيف صحيا. طبعا وهذه المهنة التي تقدم وترضف المجتمع بالكثير من النواحي الداعمة نفسيا واجتماعيا، وهي صورة طبعا متكاملة في الإخاء والتعاون والمشاركة، وخاصة الوقوف عند آلام الآخرين لأنها تخفف من آلام البشر، تساعدهم لاستعادة الصحة العامة لهم، تساعدهم لكي يكونوا أقوياء. طبعا وانطلاقا قلنا من قدسية هذا الموضوع، عندما دائما يقولون أن الممرضين والممرضات هم ملائكة الرحمة، فعلا وصدقا هذا الوصف هو وصف يليق بهم، لأنهم الأداة الأولى التي تقف عند تخفيف الآلام، تخفيف الحرارة، تخفيف الألم والوجع بعد العمليات الجراحية وما قبل العمليات الجراحية، مراعاة وضعية هؤلاء المرضى. لذلك نقول هذه المهنة هي مهنة ضرورية في المجتمع، تدعم المجتمع، تقوي المجتمع، ومن الناحية الطبية والصحية هم عمال حقيقيين في الوصول إلى الابتسامة والفرحة والضحكة والاستعادة القوة والعافية. وهذا موضوع طبعا تتغنى به جميع المجتمعات، لكن المجتمع الإسلامي هذا موجود به منذ القدم، منذ ظهور المجتمع الإسلامي وتأسيسه، وكانت أهل البيت الكرام بهم الصورة التي نحن اتخذناها مثال وقدوة لنا، وزينب عليها السلام التي كانت هي الصورة التي نحن اقتدينا بها وما زلنا على نفس المسار وعلى نفس الدرب في تطبيب الآلام والجراح وفي مساعدة كل ما نستطيع أن نقدم له المساعدة والرحمة والشفقة.
نعم، بارك الله بك على هذه البداية الطيبة دكتورة سلوى. يعني عندما نتحدث عن هذه المهنة، مهنة التمريض التي نقول تبدأ من البيت، يعني كل الأمهات يمكننا أن نضعهم ضمن الممرضين والممرضات طبعا، وهي الأم التي تجمع بين مهنتها لربما تكون ممرضة حقيقية، وبين أعمال البيت حقيقة ومراعاة الأطفال وتربيتهم. ما هي الضرورة في وجود هذه الشريحة حقيقة في مجتمعنا أيضا؟
طبعا ضرورة قصوى وضرورة كبرى، وفعلا كل أم نستطيع أن نقول الأم الحقيقية طبعا هي ممرضة بكل معنى الكلمة، لأن الأم دائما تسهر على تربية أبنائها وراحتهم والاهتمام بصحتهم وغذائهم، وكيف إذا كانوا ضعفاء وأصابهم مرض أو مسهم نوع من أنواع الأذى، فهي تسهر الليل مع النهار إضافة إلى عملها في المنزل، وتكون دائما إلى جانب تخفيف الألم عن أطفالها وأولادها. وكيف إذا كانت مهنتها الحقيقية في المجتمع في مهنة التمريض، يعني هنا تكون الصورة أسمع وأعلى وأكثر سمو في المجتمع. هذه المهنة قلنا ضرورتها تأتي من الحاجة إليها، يعني دائما نحن نتحدث عن أي مهنة وعن ضرورتها وكيفية إعطائها الخدمات، تقديم إعطائها الخدمات لشرائح المجتمع كافة من الأطفال حتى الكبار في العمر والعجزة. يعني من هنا تأتي ضرورة وجود هذه الشريحة في المجتمع والاهتمام طبعا بها، لأنها قلنا تقدم أولا الرعاية الطبية والصحية، توفي الأدوية، تسهر على راحة المرضى، تمسك بيدهم لكي يصلوا إلى العافية وإلى الشفاء. أولا تحصن نفسها في البداية، يعني هذه الشريحة التي تحصن نفسها في البداية بأن تتعلم، بأن تدخل هذا السلك، أن تأخذ طبعا المعلومات، تكون قوية، تتحصن بالعلم والمعرفة. وهذه المهنة طبعا لها قواعد وأصول، وهذه القواعد والأصول دخلت ضمن المراسيم الدولية، لأنه ليس بكل إنسان يستطيع أن يكون ممرض، يعني إضافة إلى الصفات الأخرى من الحلم والصبر واللطافة وجمال اللسان والروح الذكية، أصول التعامل واللطافة مع الأشخاص، الإنسان الذي يدخل هذه المهنة سواء من رجل أم امرأة بحاجة بأن يكون طبعا لديه أصول حوار ونقاش والتواصل فعال مع البشر. يعني نحن بحاجة لهذه المهنة الغنية والكبيرة والمتسعة المجال بهذه الصفات الإنسانية الراقية، لكي يكون المجتمع ينهض المجتمع بأفراده، لكي بصحة أفراده الأقوياء والأصحاء، ويكون طبعا مجتمع متعادل متماسك سليم وقوي.
نعم، أنا أختصر طبعا ما لدي من الأسئلة دكتورة سلوى لأصل إلى هذا السؤال، ولربما تعليق من حضرتك. ولا نستطيع الحديث عن الممرضين والممرضات وتكريمهم في يومهم دون ذكر ممرضات والطاقم الطبي في غزة، وهذه المشاهد التي نراها عبر شاشات التلفاز، والحالات المستعصية والصعبة، والأوضاع في الحرب والهمجية من قبل الكيان. حقيقة هم في هذا الحال حقيقة ويعملون ويواصلون عملهم. كيف تتضامنون مع الممرضين والممرضات والأمهات في غزة؟
في البداية ننحني أمام يعني قداسة أولا الأرواح التي ارتقت إلى أباريها في غزة الذبيحة. ثانيا ننحني أمام آلامهم وأحزانهم والآلام التي طبعا لاحظناها من الأطفال إلى النساء إلى الشباب إلى الكهلة والكبار في العمر والعجزة، هي صورة حقيقية للمقاومة والاستمرار في الحياة والتمسك بالأرض والعرض طبعا، وما شاهدناه طبعا بالمشاكل. وكان الاحتلال الغاصب عندما قصف المستشفيات والتجمعات الصحية والطبية، رأينا في آخر صورة وفي آخر مشهد عندما أفرغ دار الشفاء أو مركز الشفاء من المرضى، وكانوا في الشوارع، كان الممرضين والأطباء وجميع من يعمل في السلك الطبي والصحي كانوا يراعون هؤلاء الأشخاص في الشوارع. يعني هذا منظر طبعا تحملوا الكثير، يعني غير أنهم هم لديهم عائلات ولديهم أولاد ولديهم أهل، لكنهم هم بذلوا أرواحهم وبذلوا كل ما يستطيعون لكي يقفوا إلى جانب أخوتهم في أرض غزة الجريحة عندما طالهم هذا العدوان الغاصب ويقتل بأطفالهم وشبابهم ونسائهم ويهدر دماؤهم. حالات كثيرة طبعا من التشوه والإصابات المفجعة والإصابات القوية والقاسية، الآن يقفون عند هذه الآلام ويقدمون الدواء وبأقل الإمكانات المتواجدة طبعا، لأن الإمكانات الطبية قد نفذت تقريبا ويناشد طبعا العالم وقوى العالم أجمع التي طبعا تنادي بالإنسانية وتؤمن بالإنسانية وتؤمن بهذه القضية المحقة، ما زالوا حتى الآن هم الصوت الأقوى لأنهم هم ضمن الميدان وضمن هذه الدائرة الخطيرة يناشدون بتوفير الدواء. يعني نلاحظ كيف هم خلية نحل لا تهدأ ولا تكل ولا تتعب، وحتى الآن هم تحت دائرة الخطر ويقدمون ما يستطيعون تقديمه وفعلا أبهروا العالم بهذه الصورة المشرفة.
نعم، شكري وتقديري لك يا دكتورة سلوى شعبان على حضوركم معنا في هذا اللقاء، الباحثة التربوية والنفسية من سوريا. شكرا دكتورة.
شكرا. شكرا يا هلا. أهلا بك.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج حول مهنة التمريض تبدأ من البيت. نعم، وتنطلق هذه المهنة التي هي مهنة إنسانية ولا سيما عندما تقوم بها النساء الفاضلات المباركات من البيت. وجود الممرضات في المجتمعات والأسر ضروري، ونأخذ مثال ممرضات فلسطين في هذه الأيام، الدافع الذي يدفعه لأداء خدمتهم، ونرى الشهيدات منهن كثر. لماذا؟ لأنه لديهن دافع إنساني، ونشاهد أنه قوات الاحتلال تقوم بقتل الممرضات وقتل أخواتنا النساء من كل الشرائح خاصة الممرضات. فلذلك نرى هذه المهنة أصبحت مهنة لها ثمن، كما أن المرأة الإعلامية عندما تكون في الميدان لتعطي الحقيقة وتغطيها تتعرض للقتل، وشاهدنا مثلا في العراق مقتل الكثير من الصحفيات. فأيضا في فلسطين الممرضات في هذه الأوقات العصيبة وفي هذه الأيام العصيبة تعرضنا لكثير من المضايقات، وأيضا صعوبة وصولهن من وإلى مكان العمل، رغم هذا يؤدين عملهن بكل رحابة صدر وعلى أتم استعداد للتضحية. والدافع الذي يدفعهن لهذه الخدمة هو مهنتهن الإنسانية، وبطبيعة الحال هن يعرفن أنه هذه المهنة أيضا تتعلق مثل ما مهنة الجراحة أو مهنة العمليات، أيضا مهنة التمريض هي مهنة تتدخل في حياة الإنسان. مرتضى من مدينة الناصرية جنوب العراق.
نعم، أشكر الأخ مرتضى من العراق، وأختم حقيقة لقائنا وحديثي هذا بما قاله الإمام الخامنئي في لقائه مع الممرضين والممرضات وفي يوم تكريمهم. قالها الإمام الخامنئي حقيقة: أنتم تتحملون المسؤولية، الصبر والحلم أمام الجزع والحالات الصعبة، والصبر والاستقامة وعدم التذمر من مشاهد الصعاب. عملكم مرتبط دوما بالمريض والمرض والألم والوجع، أنتم في مقابل ذلك تمارسون عملكم بصبر وتحمل دون ما تذمر أو إحباط. لذا فإنني أقولها عن إيمان تام أن تكريم الممرض يعني تكريم الفضائل الإنسانية. نشكر لكم حسن المتابعة مستمعين الكرام، شكري وتقديري لكم، حياكم الله، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران